بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أرحب بكم في هذا اللقاء ومع هذه السلسلة، وهي سلسلة فقه الأذكار، التي في كل مرة أطرح فيها ذكرا من أذكار السنة الثابتة إن شاء الله عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يخفى عليكم أن الأذكار متنوعة، منها ما هو خاص بدبر الصلوات، ومنها ما هو خاص بالصباح، ومنه ما هو خاص بالمساء، ومنها ما هو خاص بالصباح والمساء معا، ومنها ما هو يتعلق بدخول المنزل أو يتعلق بالخروج من المنزل، أو يتعلق بكذلك يعني ركوب الدابة والسيارة، وخاص بالنوم، وهكذا تنوعت هذه الأذكار. لو نظرنا أنها نجد تشمل حياة الإنسان كلها، ليكون المسلم دائما لسانه رطبا من ذكر الله، ولنجد أن الإنسان أيضا دائما يذكر الله سبحانه وتعالى، فيكون دائما في حرز الله، ودائما يكون في يعني طاعة الله سبحانه وتعالى، ولا يكون في غفلة. اليوم عندنا ذكر من الأذكار الذي يقوله المسلم إذا أصبح، وهو أن يقول: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. وقد جاء في حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا صلى الصبح: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. وهذا طبعا من الأذكار الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقال في أذكار الصباح، وبعض أهل العلم يقول بعد الصلاة الصبح، يعني بعد الصلاة. لذلك جاء في حديث أم سلمة كان يقول إذا صلى الصبح، والظاهر أنه يقال كذكر من أذكار الصباح. يعني الآن لو قيل بذكر من أذكار الصباح فليس هناك إشكال، لأنه الظاهر أنه يقال بعد صلاة الصبح. ولو قيل أنه يقال بعد أذكار الصباح، أي يقال كذكر من أذكار الصباح، أيضا ليس فيه إشكال إن شاء الله تعالى، لأنه حينئذ في كل الأحوال قد قاله المسلم، ودعا به. إذن أم سلمة تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أصبح، كان يقول إذا أصبح، إذا أصبح يعني إذا دخل في الصباح، إذا دخل في الصباح يعني في وقت الصباح، في زمن الصبح، كان يقول إذا صلى الصبح، إذا انتهى من الصلاة، صلى الصبح، يقول إذا صلى الصبح، يعني إذا انتهى من الصلاة، حين يسلم، حين أي بعد الفراغ من السلام، ولذلك هذا يوحي بأنه من أذكار الصلاة، وقولها كان يقول إذا صلى الصبح يوحي أيضا أنه كان عليه الصلاة والسلام يقوله كذكر من أذكار الصباح. والمهم أن يقال بعد صلاة الصبح. قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا صلى الصبح حين يسلم أي يسلم من الصلاة: اللهم إني أسألك، اللهم دعاء، وهو نداء لله سبحانه وتعالى. واللهم الميم بدل ياء النداء في أول النداء، إما أن ندعو اللهم أسألك كذا وكذا، أو يا الله أسألك كذا وكذا، فهو الدعاء وطلب من الله سبحانه وتعالى. فاللهم معناها يا الله، وهذا تستعمل، وهذا اللفظ يا الله أو اللهم، هذا اللفظ اللهم يستعمل في الطلب، ويستعمل في سؤال الله سبحانه وتعالى والتوسل إليه. فلما تقول اللهم أي أطلب منك يا الله، أو أسألك يا الله، ماذا يسأل ربه النبي صلى الله عليه وسلم، وماذا علمنا أن نطلب في هذا الدعاء؟ علما نافعا، علما نافعا، وليس أي علم، لأن ليس كل علم نافع. هناك من العلم ما هو مضيعة للوقت، يعني لا يفيدك شيئا، مجرد فضول من العلم أو مجرد معرفة قد لا تزيدك في شيئا في معلوماتك أو في حياتك أو في آخرتك. وهناك نوع من العلوم ليس بنافع ويأثم عليه الإنسان، مثل لو تعلم السحر وأضر الناس، أو تعلم طريقة سحر الناس، أو تعلم طريقة السرقة من الناس، فهذا علم ضار وليس هو بعلم نافع. أو تعلم من النجوم ما يعلم يريد أن يعلم به الغيب، أو يخدع الناس بعلم الغيب لا ينتفع به في العلم الذي في علم النجوم الذي هو جائز، لا، ذهب إلى النوع المحرم الذي يشعوذ به أو يدخل به يلج به باب الشعوذة أو يدعي به علم الغيب، فهذا علم محرم. وهناك من العلم ما هو نافع وأنفع العلوم، هو علم الشرع، أن يتعلم الإنسان عقيدته، وأن يتعلم الإيمان الصحيح، أن يتعلم الصلاة وصفة الصلاة والصيام والحج والعبادات التي يتقرب بها إلى الله، أو يتعلم علما دنيويا ينوي به نفع نفسه والناس والمجتمع، كعلم الطب أو الهندسة مثلا، أو إلى غير ذلك من العلوم النافعة. إذن علما نافعا هنا مهم جدا، العلم النافع أي الذي أنتفع به، أنتفع به، العلم النافع ينتفع به الإنسان، وقد يتعدى النفع، يعني يتعدى نفعه إلى غيره بأن ينفع غيره لتعم بركة العلم. فقد يتعلم الإنسان لنفسه ويتعبد لنفسه، وقد يتعلم ويعلم الآخرين فتعم بركة العلم، وحينئذ يتعدى النفع من الذات إلى الآخرين. وكم من عالم متعلم خاشع تعلم وتعبد وعلم غيره العلم النافع. العلم النافع ما يقربك إلى الله، العلم النافع ما يصحح صلاتك، ما يصحح عبادتك، ما يصحح عقيدتك، العلم النافع ما تنجو به يوم القيامة أمام الله سبحانه وتعالى، ما يثقل موازينك، ما يجعل لك من بعدك إرثا ووقفا ينفعك وأنت في قبرك، تكتب لك الحسنات وأنت ميت لا تعمل، لأنك ورثت علما نافعا. فهذا مما ينفع المسلم بعد موته، أن يورث علما نافعا، أن يورث علما نافعا ينتفع به الآخرون، ينتفع به الآخرون. قال: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا. وهنا وصف الرزق بالطيب، لماذا؟ لأن ليس كل رزق طيبا، ليس كل رزق طيبا، فهناك الرزق الطيب يعني الحلال الذي جاء من مصادره المباحة الجائزة الرزق الذي يأتي كما يقول الناس بعرق الجبين، يعني يأتي بالحلال، يأتي بالعمل، يأتي من طرقه السليمة، من طرقه المباحة، من طرقه الجائزة، فهذا رزق حلال طيب ليس فيه شائبة ولا فيه مثلا محرم، ولا ليس فيه محرم وليس فيه مثلا شبهة. فلا يأتي الرزق الطيب إلا من طريق جائز، لكن لو أتى من طريق محرم كان يأتي من الربا أو من القمار أو من الاختلاس أو من السرقة أو من أكل حقوق الآخرين وخداع الآخرين أو الغش أو التدليس أو الكذب والاحتيال بأكل أموال الناس، فليس هذا بالرزق الطيب، ليس هذا بالرزق الطيب. والرزق إذا لم يكن طيبا أضر صاحبه، أضره ولم ينفعه، أضره ويسبب له أكثر من ضرر. من الأضرار اللي يسببها الرزق المحرم أن الجسد ينبت من حرام، فحينئذ يكون مأواه النار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل جسد نبت من سحت فالنار أولى به. هذا شيء، يعني صاحبه في النار نبت جسمه من الحرام، من الغش، من الكذب، من التحايل، من السرقة، من أكل أموال الناس والفقراء والأيتام. أيضا من أضرار الرزق غير الطيب أنه يسبب لصاحبه أيضا أنه يطعم أولاده من حرام، فيتمردون عليه ويعقونه جزاء وفاقا لما فعل وأطعم أهله وعياله من الحرام. أيضا من أضرار الرزق غير الطيب أنه يجلب لصاحبه الأمراض، فيمرض مرضا شديدا، هذا إذا رحمه الله وأراد به خيرا وكفار له، فيمرض، يأتيه مرض خطير، ينفق كثير من المال في الأدوية والعلاج، فكما أخذ المال بغير وجه حق سلط الله عليه ما يهلك ماله أو يضره ضررا من يسلط الله عليه مختلسا أو سارقا أو خبيثا يسرق ماله ويأكل ماله. من أضرار الرزق غير الطيب أن صاحبه لا تستجاب له دعوة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل أشعث أغبر في السفر، يطيل السفر، يطيل الدعاء، يقول يا رب يا رب، فأنى يستجاب له وقد غذي بالحرام وأكل بالحرام، فحينئذ لا يستجاب له دعاء. فاحرصوا على الرزق، فاحرصوا على الرزق الطيب الحلال لكي لا ينبت الجسد من حرام فيدخل النار، لكي يطعم الإنسان أهله وعياله من حلال فيبرونه، ولكي يحفظ الله له ماله من كل شر، من كل هلكة، ولكي يكون المال سببا لدخوله الجنة. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. وصف العمل بالمتقبل، لماذا؟ لأن ليس كل عمل يتقبل، ليس كل عمل يتقبل، فهناك عمل يقبل من الإنسان. متى يقبل منه؟ إذا تحققت فيه شروط القبول، كان يكون العمل خالصا لوجه الله، خالصا لوجه الله، لا يريد به رياء ولا سمعة ولا يريد به ثناء أو لا يريد به الوجاهة، فحينئذ يعمل لله، يعمل لله سبحانه وتعالى. هذا عمل، هذا الركن الأول أو الشرط الأول للعمل المتقبل. الشرط الثاني أن يكون له دليل من الكتاب ومن السنة، فيكون لا يكون مبتدعا، يكون صحيحا، جاء به على وجهه الصحيح وفي زمنه الصحيح وفي وقته الصحيح، فحينئذ يتقبل منه، كما قال الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدها. لا يشرك، هنا قال فليعمل عملا صالحا، عمل الصالح ما كان وفق الدليل، وفق الكتاب والسنة، ولا يشرك، أي لا يخلط العمل برياء أو بعدم إخلاص. فليس كل عمل متقبل. فكذلك إذا كان العمل ليس عليه دليل أو صدقة من حرام، فهنا دائما يحرص المسلم أنه إذا عمل أن يكون عمله متقبلا إن شاء الله تعالى، لكي يقبل منه إن شاء الله عند الله سبحانه وتعالى. إذا النبي صلى الله عليه وسلم وصف العمل بأنه متقبل، وهذا تحرص عليه. كل عمل تريد تعمله انظر هل هذا العمل سيقبل منك، سيتقبل منك أم لا. فإن كان سيقبل منك فالحمد لله بادر، وإن كان لن يقبل منك فحينئذ صحح، شوف وين الخلل، لأنك ستتعب وتبذل ويعني تجتهد ثم تجد أن عملك لم يتقبل منك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا أعمالنا، وأن يبارك لنا في أرزاقنا وفي أهلنا وأولادنا، والله تعالى.